الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخطر الجرائم المعاصرة التي أخذت تنخر في جسد المجتمعات وتؤرق ضمائر العقلاء جريمة التحرش الإلكتروني، ذلك السلوك المنحرف الذي يقصد به تعمد إيذاء الآخرين عبر الوسائط الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الدردشة من خلال الرسائل غير اللائقة أو الابتزاز أو نشر الصور والمعلومات الخاصة، أو بالتلاعب بالمشاعر بقصد الإفساد والإضرار. وهذا الصنيع في ميزان الشريعة الإسلامية سلوك محرم لما يتضمنه من انتهاك للأعراض وخدش للحياة وعدوان على الكرامة الإنسانية. وقد جاءت النصوص الشرعية مؤكدة صيانة العرض ومشددة في تحريم كل ما يؤدي إلى انتهاكه قولا أو فعلا أو إشارة. والتحرش جريمة في الشرع وفساد في الأرض. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والتحرش أو التحريش هو إغراءك الإنسان أو الأسد ليقع بقرنه، وحرش بينهم أفسد وأغوى بعضهم ببعض. ومن ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. والتحرش الجنسي من الفتن التي يسعى الشيطان بها بين الناس، وعليه فالتحرش بالشيء يعني التعرض له بغرض تهييجه. والتحرش في أقرب صورة يعني الإغواء والإثارة والاحتكاك والمراودة عن النفس. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراودة تكرر ذكرها في السورة في أكثر من موضع. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالإشارة بحركات يقوم بها المتحرش تجاه المتحرش به ذكرا كان أو أنثى، بقصد إغوائه أو الإيقاع به على وجه يخالف الدين ويخدش الحياء. ومن صور التحرش التحرش بالقول بكلمة أو أكثر يتلفظ بها المتحرش تجاه شخص يقصد بها الإغواء أو يقصد دفعه لفعل أمر محرم. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالفعل، وهو حركة يقوم بها المتحرش تجاه شخص يقصد بها الإغواء أو دفعه لفعل أمر محرم، ويكون ذلك إذا اقترن بفعل مادي كالملامسات والتقرب الجسدي وملاحقة المتحرش به ومضايقته وانتهاك خصوصياته. ومن ذلك تعمد لمس عورة المتحرش به، أو عرض الأعضاء التناسلية، أو مراقبته وهو يخلع ملابسه، أو بتعليمه عادات سلوكية تكون غير موافقة للشرع الحنيف، أو بعرض بعض الصور العارية أو المناظر المثيرة وغير ذلك على سبيل الإغواء. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالكتابة، بأن يكتب المتحرش ما يخدش الحياة كعبارات الحب والعشق. وكل صور التحرش لها عقوباتها، والعقوبة في لسان الشرع هنا هي التعزير، وفي النظام لها موادها من الحبس أو تغريم المال بأحدهما أو بكليهما. فهذه الصور من صور التحرش لا يعدها كثير من الناس مخالفة للشرع، ولو أنهم عدوا ذلك مخالفا للشرع واجترأوا عليه فإنهم لا يعلمون أن القانون يعاقب على ذلك، يعاقب عليه بالحبس أو يعاقب عليه بالغرامة المالية أو بالجمع بين العقوبتين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التحرش بجميع أنواعه، سواء كان لفظيا أو جسديا أو بصريا أو إلكترونيا، هو فعل محرم شرعا وجريمة تنافي مقاصد الشريعة في حفظ العرض وصيانة الكرامة الإنسانية. فالإسلام دين الطهر والعفة، وقد جاءت النصوص القرآنية وكذا في نصوص السنة النبوية تؤكد حرمة ما يؤذي الناس في أعراضهم، وتشدد في الوعيد على فاعله. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية تحرم كل أذى يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات، ويدخل في ذلك التحرش الجنسي بكل صوره. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والتحرش الإلكتروني أذى معنوي وأذى نفسي شديد، والآية الكريمة تصف هذا الفعل بأنه بهتان وإثم مبين. أي والذين يرتكبون في حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم في أعراضهم أو في أنفسهم أو في غير ذلك مما يتعلق بهم، دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد فعلوا ما يجب أذاهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي فقد ارتكبوا إثما شنيعا وفعلا قبيحا وذنبا ظاهرا بينا بسبب إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات. وجمع سبحانه في ذمهم بين البهتان والإثم المبين للدلالة على فظاعة ما ارتكبوه في حق المؤمنين والمؤمنات، إذ البهتان هو الكذب الصريح الذي لا تقبله العقول، بل يحيرها ويدهشها لشدته وبعده عن الحقيقة. والإثم المبين هو الذنب العظيم الظاهر البين الذي لا يخفى قبحه على أحد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل خصال الإسلام وعن أفضل المسلمين العاملين بأفضل الخصال، ليحرص على الفضيلة ويسعى نحو الكمال الديني، وليعمل جهده ليكون من خير المسلمين. ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير المسلمين هو الذي يمسك لسانه عن طعن الناس، ويحفظ ما بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة، وهو الذي يمسك يده وجميع جوارحه ويحبس شرورها وأذاها، فلا يمد يده لحق غيره ولا تمشي رجله للإضرار بأحد، ولا يتحرك فكره وقلبه للإيقاع أو الظلم أو الإيلام. المسلم الكامل هو الذي يسلم الناس من شروره وأذاه، والمؤمن الكامل هو الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وقد نبهنا الله تعالى لخطورة اتباع خطوات الشيطان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد يظن بعض الناس أن التحرش من وراء الشاشات أخف وطأة وأهون جرما من نظيره في الواقع، وذلك وهم عظيم. فالمعصية لا تقاس بمكان وقوعها، بل بحقيقتها وأثرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الفتنة قد تفتح بنظرة أو بكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. متفق عليه. قال ابن حجر: فالزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. فاستبصر خطورة التحرش الإلكتروني، وعلم أن الشاشة لا تواري سوءة الذنب، ولا تحجب عن الله خفايا القلب. فالتحرش الرقمي سلوك منحرف يتسلل فيه المرء عبر الوسائط الرقمية لينال بكرامة الآخرين، ويستبيح حرمة المؤمنات والمؤمنين. وما هذا الصنيع في حقيقته إلا جناية في ميزان الشرع، وإفساد في الأرض، ونقص صريح في كل ما يتعلق بالأخلاق والقيم، ونقض واضح لمقاصد الشريعة في حفظ العرض. وإنما يتوهم المتوهم أنه خلف جداره الافتراضي في مأمن، وبمنأى عن عين المهيمن، وما علم المسكين أنه حين هان عليه نظر المطلع واقتحم بجهله هذا المستنقع، قد ارتكب إثما شنيعا وأتى بهتانا عظيما، إذ أضاع قدره وثقل وزره وكشف ستره وفضح أمره. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واحذر من الخوض في أعراض الناس واقعيا أو إلكترونيا، وتأمل في مكائد الشيطان واستدراجه لك، وتنسم ريح العفة بتركك الفضول المذموم. فالمعصية لا تهون لكونها عبر صفحات الإنترنت، بل قد يعظم وزرك لاتساع دائرة أذاك. فالنظرة المسمومة والكلمة الخادشة والرسالة الماكرة والصور المحرمة كلها جنود لإبليس أريد بصاحبها إفشاء الفاحشة. وإن من أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فكيف بمن أخذ التقنية مقصلة للأعراض أو مأولا للهدر؟ فالمؤمن الحقيقي هو من سلم الناس في العالم الافتراضي من لوحة مفاتيحه. وليعلم من استهان ببصمته الرقمية اليوم أن أنامله ستشهد عليه غدا في مشهد الحساب. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واحذر من الابتزاز الإلكتروني، واستشعر بشاعة التشهير في مشكات الوعيد الإلهي، والتمس السلامة في سترك عورات المسلمين. فالابتزاز جريمة مركبة من ظلم وخيانة وغدر يقوم به المتحرش للوصول إلى غرضه. فتتحول أمانة المجالس إلى سهام تطعن بها الخصوصية. فإذا كان الوعيد الإلهي قد استقر في حق من يحب مجرد ذيوع الفاحشة، إذ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف بمن يبث سموم الفاحشة ويروج لنشرها؟ فكم من محادثة نشرت لتورث الحسرات، ومن صورة سربت لتنتهك الحرمات، وستر كشف ليفجر دفين العبرات. وكم من بهتان شاع في العالمين ليزلزل استقرار الآمنين ويقطع أواصر الثبات. ليصير هذا المسلك وصمة لا تمحوها الأيام، وحسرة تلاحق صاحبها في الدارين. فيستحضر هذا المعتدي أن عين الله لا تنام. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ واعلم أن خلف الشاشة الصامتة رقابة إلهية محيطة. فتدبر في الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلفها التحرش الإلكتروني، وانظر بعين الرحمة إلى تلك النفوس التي أرهقها القلق وهددها الخوف وقعدها الاكتئاب بسبب الطعنات الرقمية الغادرة. فما هذا المسلك إلا سلب لسكينة الضحية، وزرع لبذور الشك في المجتمع، وشفاة للأمان الذي شيدته الشرائع. وإن من عجيب التناقض أن يجترئ المرء على كشف أستار الآخرين وهو الذي لا يرتضي ذلك لنفسه ولا لأهله، فلا يرتضي لنفسه ولا لأهله أدنى قدش في العرض ولا أقل مساس بالكرامة. فكيف يستبيح فعل ذلك مع غيره؟ ألا فليعلم المتحرش أن خلف شاشته الصامتة رقابة إلهية لا تغادر خائنة عين ولا خفاء صدر. فليكن لغيره عونا وسترا، وليعلم أن من ترك لذة الحرام وتقليب الصفحات المشبوهة اتقاء لله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. ومن صور التحرش الإلكتروني التشهير الرقمي، وتحسبونه هينا. حذر القرآن المجيد من هذا المسلك تحذيرا بالغا، فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف بمن لا يكتفي بالمحبة بل يسهم فعلا في نشرها ويروج لها عبر الفضاء الرقمي؟ إن المتحرش إلكترونيا لا سيما من يتورط في نشر الصور أو استخدامها وسيلة للابتزاز إنما يشارك في إشاعة الفاحشة ويهدم سياج الحياء الذي به صلاح المجتمعات واستقرارها. وهكذا يتحول الفعل الذي قد يظنه صاحبه عابرا إلى جريمة مركبة، عدوان على الأفراد وإفساد للقيم وتجرئة للآخرين على انتهاك الحرمات، وما أشدها من خيانة حين تستباح الخصوصيات وتتخذ الثقة جسرا للإيذاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وهو حديث صحيح. فدل ذلك على أن الفحش وهو كل قول أو فعل قبيح سلوك ممقوت في ميزان الشرع مرفوض في فطرة الإنسان السوي، ويشمل في صوره المعاصرة التحرش بكل أشكاله لفظيا كان أو جسديا أو رقميا. وقد جاء الإسلام ليعلي من شأن الكرامة الإنسانية وليحيطها بسياد من الحفظ والصيانة، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فكانت هذه الكرامة أصلا ثابتا لا يجوز انتهاكها ولا التعدي عليها بأي صورة من الصور. وعليه فلا يحل لأحد أن يمس حياء غيره أو يؤذيه بكلمة جارحة أو تصرف مهين أو سلوك متعد، سواء أكان ذلك في واقع الناس المباشر أم في العالم الافتراضي الذي لا تقل فيه الحقوق حرمة ولا تخف فيه المسؤولية. فكل اعتداء على الكرامة هو خرق لحدود الله وإثم يسأل عنه صاحبه وإن توارى خلف الشاشات. والتحرش في بداياته ليس فيه تهديد، فإن صاحبه تهديد انقلب من كونه تحرشا إلى كونه ابتزازا، بخلاف الابتزاز ففيه تهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد إن لم يقم بالاستجابة لبعض الطلبات أو لكلها. والابتزاز الإلكتروني من أخطر صور التحرش الإلكتروني، حيث يستغل ضعاف النفوس الثقة أو الغفلة ويهددون بنشر صور أو رسائل ليوقعوا الضاحية في الحرام أو ليستنزفوا مالها وكرامتها. وهذه جريمة مركبة تجمع بين الظلم والخيانة والإيذاء. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة بقوله: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وهو حديث صحيح. فكل ما فيه أذى للناس فهو محرم مردود، وإن وسائل التواصل التي بين أيدينا إنما هي أمانة، إما أن تكون سبيلا إلى الخير ونشر العلم والرحمة أو تتحول إلى أداة للفضيحة والإفساد. ومن عجز عن نفع الناس فليكتفي بكف شره عنهم، فبذلك صدقة عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليتذكر كل امرئ أن هذه الأجهزة التي يظنها صامتة ستنطق يوم القيامة شاهدة عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلا كلمة تكتب ولا صورة ترسل إلا وهي محفوظة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إن التقنية نعمة عظيمة، فلا تجعلها بابا للهلاك بل اجعلها طريقا إلى رضوان الله. فإن بصمتك الرقمية إما أن تكون نور يمتد أجره بعدك أو ظلمة تتبعك تبعاتها، فاختر لنفسك، فاختر لنفسك ما تحب أن تلقى الله به، والحذر الحذر من الاستهانة بمثل هذه الأفعال، واستحضر رقابة الله في كل ما ينشر ويتداول، فإن الكلمة والصورة أمانة، إما أن تكون سترا ورحمة أو تكون وبالا وحسرة. ومن صور التحرش الإلكتروني التحرش بالألفاظ البذيئة والعبارات الساقطة، حيث تنفلت الألسن خلف الشاشات بما لا يليق، وقد نهى الشرع عن ذلك أشد النهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فدل ذلك على أن طهارة اللسان من علامات الإيمان، وأن خبث القول مسلك مذموم ممقوت. ومن صور التحرش الإلكتروني التحرش عبر الرسائل الإلكترونية، حيث يتسلل المعتدي إلى ضحيته بكلمات ماكرة أو تهديد خفي أو استدراج خبيث، قد ينتهي بابتزاز أو نشر لخصوصيات لا يجوز كشفها، وهذا من الفواحش الباطنة التي حذر الله تعالى منها بقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لما فيه من انتهاك للستر واعتداء على الحرمات. ومن صور التحرش الإلكتروني التفاعل مع مقاطع الرذيلة ونشرها عبر منصات التواصل، حيث يسهم البعض بقصد أو بغير قصد في إشاعة الفاحشة وترويج الفساد وإغراء النفوس بالمنكر، وقد توعد الله تبارك وتعالى على ذلك وعيدا شديدا: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فكيف بمن يبثها أو يروج لها أو يعين على انتشارها، إنها مسؤولية عظيمة. فكل من نشر شرا أو دل عليه حمل وزره ووزر من تبعه، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن أضرار التحرش وعواقبه الجمع بين المنكرات، والمتحرش الذي أطلق سهام شهوته جامع بين منكرات، منها استراق النظر وخرق خصوصية الغير والإيذاء النفسي للضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. والتحرش من صفات المنافقين، بل إن هذه الفعلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال تعالى فيهم: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الذي في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه. والتحرش إثم عظيم، إذ اجتمع فيه إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير جريمة ولا جريرة ارتكبوها. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وشرار الخلق هم المتحرشون، ففحشهم يؤدي إلى اجتنابهم والتحسس من التواصل معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. رواه مسلم. وهذا نداء القرآن المجيد للمؤمنين بالنأي والبعد عن تتبع خطوات الشيطان ومسالكه. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كل ذلك لسد منافذ الشر. ومن يحاول إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي عالم الإنترنت النظرة الأولى قد تقع خطأ، لكن الاستمرار في تقليب الصفحات، ولكن البحث هو النظرة الثانية المحرمة. وإذا كان الشاب يعتقد أنه في الفضاء الإلكتروني لا يراه أحد وليس هناك رقيب على ما يقوم به فهو مخطئ، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وإذا كان الله عالما بكل شيء ويحصي عليك ما تقوم به من قول وعمل، فإنه لا شك محاسبك على ما قمت به، والجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن الأعراض في الإسلام تتكافأ مع الدماء في كونها محرمة، وقد أحيطت بسياج شديد من الحماية والصيانة والعصمة. ومن ثم فهي ليست كلأ مباحة، بل نهى الإسلام عن الخوض فيها وعن مقارفتها بما لا يحل، وكان نهيه في هذا شديدا وصريحا. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وكان مما أرساه نبينا صلى الله عليه وسلم من القيم والمبادئ في خطبة الوداع أنه قرر حرمة الدماء، وجعل الأعراض تتساوى معها في هذه الحرمة. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري. ومما يثبت كبر جرم التحرش الإلكتروني أنه باب من أبواب التجسس على الآخرين. ولا ريب أن التجسس مما نهى عنه الإسلام أشد النهي، حيث قال تعالى: ولا تجسسوا. إن التحرش الإلكتروني يلتقي مع جريمة أخلاقية أخرى تقع في نطاق الأمور المنهية عنها، وهي جريمة الخوض بالباطل. وهذه الجريمة يكفي في قبحها وشناعة أثرها أنها تنتمي إلى مجالس السوء، والإعراض عن هذه المجالس وأهلها من علامات الإيمان، بل هي وصية الله لرسوله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وما كان الأمر بهذا الإعراض إلا لكون هذه الجريمة، وهي الخوض في الباطل، تورث صاحبها مستقرا في جهنم. فحينما سئل أهل جهنم عن سبب استحقاقهم العذاب، كان من بين الأسباب التي أظهروها: وكنا نخوض مع الخائضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، وهو حديث حسن. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يرزقنا سبحانه بمنه وكرمه العفة والعفاف، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى السلامة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة ترفيه عابرة تقضى بها أوقات الفراغ، بل غدت لا سيما في عالم الأطفال إدمانا خفيا يتسلل إلى العقول ويتسرب إلى القلوب، فيهدد مسار التربية ويضعف البنية الصحية ويربك السلوك والتعلم، فيتأزر الطفل خلف الشاشات وتستنزف انتباهه وتسرق من عمره أوقات النماء الحقيقي، حتى يغدو أسير عالم افتراضي يبعده شيئا فشيئا عن واقعه وأسرته وقيمه، بل وعن دينه. وتكمن الخطورة الكبرى في غياب الوعي المجتمعي الرشيد، حيث يترك الطفل فريسة لهذه الوسائل بلا توجيه ولا رقابة، فتتسلل إليه أنماط سلوكية غريبة، وقد تؤدي فيه العزلة أو العنف أو التبلد العاطفي، فضلا عما تخلفه من آثار صحية كإجهاد البصر واضطراب النوم وضعف النشاط البدني. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي وتحديد أوقات منضبطة لممارسة تلك الألعاب واختيار المحتوى المناسب وتعويض الطفل ببدائل نافعة تنمي مهاراته وتغذي روحه وتعيد التوازن إلى يومه. فالتقنية نعمة إن أحسن توجيهها، ونقمة إن تركت بلا ضابط، والطفل أمانة ومسؤولية تقتضي أن تصنع لها واقعا يوازن بين المتعة والنماء وبين الترفيه والبناء. والألعاب التي يباشرها الأطفال إن كانت تساعد الطفل في تنمية الملكات أو توسيع القدرات الذهنية أو في أي وجه من وجوه النفع المعتد به شرعا أو كانت وسيلة للترويح عن النفس، كل هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن لا بد من انضباطه. والشارع الحكيم أباح للأطفال الألعاب التي لها دور إيجابي في بناء قدراتهم كركوب الخيل وتعلم الرماية وغير ذلك مما يقوي الجسم ويدفع الكسل والخمول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى كل ذي حق حقه. الآباء والأمهات مأمورون شرعا أن يوجهوا أطفالهم الذين يدمنون تلك الألعاب بأن تكون فيما يفيدهم وينفعهم، خاصة فيما يخص تحصيلهم الدراسي أو التعليمي. أما إن تركوا الأطفال وما يرغبون، فإن الوالدين يحاسبان أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معناه علموهم ما ينجون به من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخطر الجرائم المعاصرة التي أخذت تنخر في جسد المجتمعات وتؤرق ضمائر العقلاء جريمة التحرش الإلكتروني، ذلك السلوك المنحرف الذي يقصد به تعمد إيذاء الآخرين عبر الوسائط الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الدردشة من خلال الرسائل غير اللائقة أو الابتزاز أو نشر الصور والمعلومات الخاصة أو بالتلاعب بالمشاعر بقصد الإفساد والإضرار. وهذا الصنيع في ميزان الشريعة الإسلامية سلوك محرم لما يتضمنه من انتهاك للأعراض وخدش للحياة وعدوان على الكرامة الإنسانية. وقد جاءت النصوص الشرعية مؤكدة صيانة العرض ومشددة في تحريم كل ما يؤدي إلى انتهاكه قولا أو فعلا أو إشارة. والتحرش جريمة في الشرع وفساد في الأرض. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والتحرش أو التحريش هو إغراءك الإنسان أو الأسد ليقع بقرنه، وحرش بينهم أفسد وأغوى بعضهم ببعض. ومن ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. والتحرش الجنسي من الفتن التي يسعى الشيطان بها بين الناس، وعليه فالتحرش بالشيء يعني التعرض له بغرض تهييجه. والتحرش في أقرب صورة يعني الإغواء والإثارة والاحتكاك والمراودة عن النفس. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراودة تكرر ذكرها في السورة في أكثر من موضع. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالإشارة بحركات يقوم بها المتحرش تجاه المتحرش به ذكرا كان أو أنثى، بقصد إغوائه أو الإيقاع به على وجه يخالف الدين ويخدش الحياء. ومن صور التحرش التحرش بالقول بكلمة أو أكثر يتلفظ بها المتحرش تجاه شخص يقصد بها الإغواء أو يقصد دفعه لفعل أمر محرم. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالفعل، وهو حركة يقوم بها المتحرش تجاه شخص يقصد بها الإغواء أو دفعه لفعل أمر محرم، ويكون ذلك إذا اقترن بفعل مادي كالملامسات والتقرب الجسدي وملاحقة المتحرش به ومضايقته وانتهاك خصوصياته، ومن ذلك تعمد لمس عورة المتحرش به أو عرض الأعضاء التناسلية أو مراقبته وهو يخلع ملابسه أو بتعليمه عادات سلوكية تكون غير موافقة للشرع الحنيف، أو بعرض بعض الصور العارية أو المناظر المثيرة وغير ذلك على سبيل الإغواء. ومن صور التحرش الجنسي التحرش بالكتابة، بأن يكتب المتحرش ما يخدش الحياء كعبارات الحب والعشق، وكل صور التحرش لها عقوباتها، والعقوبة في لسان الشرع هاهنا هي التعزير، وفي النظام لها موادها من الحبس أو تغريم المال بأحدهما أو بكليهما. فهذه الصور من صور التحرش لا يعدها كثير من الناس مخالفة للشرع، ولو أنهم عدوا ذلك مخالفا للشرع واجترأوا عليه فإنهم لا يعلمون أن القانون يعاقب على ذلك، يعاقب عليه بالحبس أو يعاقب عليه بالغرامة المالية أو بالجمع بين العقوبتين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التحرش بجميع أنواعه، سواء كان لفظيا أو جسديا أو بصريا أو إلكترونيا، هو فعل محرم شرعا وجريمة تنافي مقاصد الشريعة في حفظ العرض وصيانة الكرامة الإنسانية. فالإسلام دين الطهر والعفة، وقد جاءت النصوص القرآنية وكذا في نصوص السنة النبوية تؤكد حرمة ما يؤذي الناس في أعراضهم وتشدد في الوعيد على فاعله. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية تحرم كل أذى يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات، ويدخل في ذلك التحرش الجنسي بكل صوره. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والتحرش الإلكتروني أذى معنوي وأذى نفسي شديد، والآية الكريمة تصف هذا الفعل بأنه بهتان وإثم مبين، أي والذين يرتكبون في حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم في أعراضهم أو في أنفسهم أو في غير ذلك مما يتعلق بهم دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد فعلوا ما يجب أذاهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي فقد ارتكبوا إثما شنيعا وفهلا قبيحا وذنبا ظاهرا بينا بسبب إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات. وجمع سبحانه في ذمهم بين البهتان والإثم المبين للدلالة على فظاعة ما ارتكبوه في حق المؤمنين والمؤمنات، إذ البهتان هو الكذب الصريح الذي لا تقبله العقول بل يحيرها ويدهشها لشدته وبعده عن الحقيقة، والإثم المبين هو الذنب العظيم الظاهر البين الذي لا يخفى قبحه على أحد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل خصال الإسلام وعن أفضل المسلمين العاملين بأفضل الخصال ليحرص على الفضيلة ويسعى نحو الكمال الديني وليعمل جهده ليكون من خير المسلمين. ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير المسلمين هو الذي يمسك لسانه عن طعن الناس ويحفظ ما بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة، وهو الذي يمسك يده وجميع جوارحه ويحبس شرورها وأذاها، فلا يمد يده لحق غيره ولا تمشي رجله للإضرار بأحد، ولا يتحرك فكره وقلبه للإيقاع أو الظلم أو الإيلام. المسلم الكامل هو الذي يسلم الناس من شروره وأذاه، والمؤمن الكامل هو الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وقد نبهنا الله تعالى لخطورة اتباع خطوات الشيطان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد يظن بعض الناس أن التحرش من وراء الشاشات أخف وطأة وأهون جرما من نظيره في الواقع، وذلك وهم عظيم. فالمعصية لا تقاس بمكان وقوعها، بل بحقيقتها وأثرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الفتنة قد تفتح بنظرة أو بكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. متفق عليه. قال ابن حجر: فالزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. فاستبصر خطورة التحرش الإلكتروني، وعلم أن الشاشة لا تواري سوءة الذنب ولا تحجب عن الله خفايا القلب. فالتحرش الرقمي سلوك منحرف يتسلل فيه المرء عبر الوسائط الرقمية لينال بكرامة الآخرين، ويستبيح حرمة المؤمنات والمؤمنين. وما هذا الصنيع في حقيقته إلا جناية في ميزان الشرع، وإفساد في الأرض، ونقص صريح في كل ما يتعلق بالأخلاق والقيم، ونقض واضح لمقاصد الشريعة في حفظ العرض. وإنما يتوهم المتوهم أنه خلف جداره الافتراضي في مأمن، وبمنأى عن عين المهيمن. وما علم المسكين أنه حين هان عليه نظر المطلع واقتحم بجهله هذا المستنقع، قد ارتكب إثما شنيعا وأتى بهتانا عظيما، إذ أضاع قدره وثقل وزره وكشف ستره وفضح أمره. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واحذر، من الخوض في أعراض الناس واقعيا أو إلكترونيا، وتأمل في مكائد الشيطان واستدراجه لك، وتنسم ريح العفة بتركك الفضول المذموم. فالمعصية لا تهون لكونها عبر صفحات الإنترنت، بل قد يعظم وزرك لاتساع دائرة أذاك. فالنظرة المسمومة والكلمة الخادشة والرسالة الماكرة والصور المحرمة كلها جنود لإبليس أريد بصاحبها إفشاء الفاحشة. وإن من أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فكيف بمن أخذ التقنية مقصلة للأعراض أو معولا للهدم؟ فالمؤمن الحقيقي هو من سلم الناس في العالم الافتراضي من لوحة مفاتيحه. وليعلم من استهان ببصمته الرقمية اليوم أن أنامله ستشهد عليه غدا في مشهد الحساب. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واحذر من الابتزاز الإلكتروني، واستشعر بشاعة التشهير في مشكاة الوعيد الإلهي، والتمس السلامة في سترك عورات المسلمين. فالابتزاز جريمة مركبة من ظلم وخيانة وغدر يقوم به المتحرش للوصول إلى غرضه، فتتحول أمانة المجالس إلى سهام تطعن بها الخصوصية. فإذا كان الوعيد الإلهي قد استقر في حق من يحب مجرد ديوع الفاحشة، إذ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف بمن يبث سموم الفاحشة ويروج لنشرها؟ فكم من محادثة نشرت لتورث الحسرات، ومن صورة سربت لتنتهك الحرمات، وستر كشف ليفجر دفين العبرات. وكم من بهتان شاع في العالمين ليزلزل استقرار الآمنين ويقطع أواصر الثبات، ليصير هذا المسلك وصمة لا تمحوها الأيام، وحسرة تلاحق صاحبها في الدارين. فيستحضر هذا المعتدي أن عين الله لا تنام. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ واعلم أن خلف الشاشة الصامتة رقابة إلهية محيطة. فتدبر في الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلفها التحرش الإلكتروني، وانظر بعين الرحمة إلى تلك النفوس التي أرهقها القلق وهددها الخوف وقعدها الاكتئاب بسبب الطعنات الرقمية الغادرة. فما هذا المسلك إلا سلب لسكينة الضحية، وزرع لبذور الشك في المجتمع، وشفاة للأمان الذي شيدته الشرائع. وإن من عجيب التناقض أن يجترئ المرء على كشف أستار الآخرين وهو الذي لا يرتضي ذلك لنفسه ولا لأهله، فلا يرتضي لنفسه ولا لأهله أدنى قدش في العرض ولا أقل مساس بالكرامة. فكيف يستبيح فعل ذلك مع غيره؟ ألا فلعالم المتحرش أن خلف شاشته الصامتة رقابة إلهية لا تغادر خائنة عين ولا خفاء صدر. فليكن لغيره عونا وسترا، وليعلم أن من ترك لذة الحرام وتقليب الصفحات المشبوهة اتقاء لله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ومن صور التحرج الإلكتروني التشهير الرقمي وتحسبونه هينا. حذر القرآن المجيد من هذا المسلك تحذيرا بالغا، فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف بمن لا يكتفي بالمحبة بل يسهم فعلا في نشرها ويروج لها عبر الفضاء الرقمي؟ إن المتحرش إلكترونيا لا سيما من يتورط في نشر الصور أو استخدامها وسيلة للابتزاز إنما يشارك في إشاعة الفاحشة ويهدم سياج الحياء الذي به صلاح المجتمعات واستقرارها. وهكذا يتحول الفعل الذي قد يظنه صاحبه عابرا إلى جريمة مركبة، عدوان على الأفراد وإفساد للقيم وتجرئة للآخرين على انتهاك الحرمات وما أشدها من خيانة، حين تستباح الخصوصيات وتتخذ الثقة جسرا للإيذاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وهو حديث صحيح. فدل ذلك على أن الفحش وهو كل قول أو فعل قبيح، سلوك ممقوت في ميزان الشرع، مرفوض في فطرة الإنسان السوي، ويشمل في صوره المعاصرة التحرش بكل أشكاله لفظيا كان أو جسديا أو رقميا. وقد جاء الإسلام ليعلي من شأن الكرامة الإنسانية وليحيطها بسياد من الحفظ والصيانة، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فكانت هذه الكرامة أصلا ثابتا لا يجوز انتهاكها ولا التعدي عليها بأي صورة من الصور. وعليه فلا يحل لأحد أن يمس حياء غيره أو يؤذيه بكلمة جارحة أو تصرف مهين أو سلوك متعد، سواء أكان ذلك في واقع الناس المباشر أم في العالم الافتراضي الذي لا تقل فيه الحقوق حرمة ولا تخف فيه المسؤولية. فكل اعتداء على الكرامة هو خرق لحدود الله وإثم يسأل عنه صاحبه وإن توارى خلف الشاشات. والتحرش في بداياته ليس فيه تهديد، فإن صاحبه تهديد انقلب من كونه تحرشا إلى كونه ابتزازا، بخلاف الابتزاز ففيه تهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد إن لم يقم بالاستجابة لبعض الطلبات أو لكلها. والابتزاز الإلكتروني من أخطر صور التحرش الإلكتروني، حيث يستغل ضعاف النفوس الثقة أو الغفلة ويهددون بنشر صور أو رسائل ليوقعوا الضاحية في الحرام أو ليستنزفوا مالها وكرامتها. وهذه جريمة مركبة تجمع بين الظلم والخيانة والإيذاء. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة بقوله: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وهو حديث صحيح. فكل ما فيه أذى للناس فهو محرم مردود. وإن وسائل التواصل التي بين أيدينا إنما هي أمانة، إما أن تكون سبيلا إلى الخير ونشر العلم والرحمة، أو تتحول إلى أداة للفضيحة والإفساد. ومن عجز عن نفع الناس فليكتف بكف شره عنهم، فبذلك صدقة عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليتذكر كل امرئ أن هذه الأجهزة التي يظنها صامتة ستنطق يوم القيامة شاهدة عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلا كلمة تكتب ولا صورة ترسل إلا وهي محفوظة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إن التقنية نعمة عظيمة، فلا تجعلها بابا للهلاك، بل اجعلها طريقا إلى رضوان الله. فإن بصمتك الرقمية إما أن تكون نور يمتد أجره بعدك، أو ظلمة تتبعك تبعاتها. فاختر لنفسك، فاختر لنفسك ما تحب أن تلقى الله به، والحذر الحذر من الاستهانة بمثل هذه الأفعال، واستحضر رقابة الله في كل ما ينشر ويتداول. فإن الكلمة والصورة أمانة، إما أن تكون سترا ورحمة، أو تكون وبالا وحسرة. ومن صور التحرش الإلكتروني التحرش بالألفاظ البذيئة والعبارات الساقطة، حيث تنفلت الألسن خلف الشاشات بما لا يليق. وقد نهى الشرع عن ذلك أشد النهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فدل ذلك على أن طهارة اللسان من علامات الإيمان، وأن خبث القول مسلك مذموم ممقود. ومن صور التحرش الإلكتروني التحرش عبر الرسائل الإلكترونية، حيث يتسلل المعتدي إلى ضحيته بكلمات ماكرة أو تهديد خفي أو استدراج خبيث، قد ينتهي بابتزاز أو نشر لخصوصيات لا يجوز كشفها. وهذا من الفواحش الباطنة التي حذر الله تعالى منها بقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لما فيه من انتهاك للستر واعتداء على الحرمات. ومن صور التحرش الإلكتروني التفاعل مع مقاطع الرذيلة ونشرها عبر منصات التواصل، حيث يسهم البعض بقصد أو بغير قصد في إشاعة الفاحشة وترويج الفساد وإغراء النفوس بالمنكر. وقد توعد الله تبارك وتعالى على ذلك وعيدا شديدا: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فكيف بمن يبثها أو يروج لها أو يعين على انتشارها. إنها مسؤولية عظيمة، فكل من نشر شرا أو دل عليه حمل وزره ووزر من تبعه، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن أضرار التحرش وعواقبه الجمع بين المنكرات، والمتحرش الذي أطلق سهام شهوته جامع بين منكرات، منها استراق النظر وخرق خصوصيات الغير والإيذاء النفسي للضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. والتحرش من صفات المنافقين، بل إن هذه الفعلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال تعالى فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الذي في قلبه مرض، الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه، والتحرج إثم عظيم، إذ اجتمع فيه إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير جريمة ولا جريرة ارتكبوها. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وشرار الخلق هم المتحرشون، ففحشهم يؤدي إلى اجتنابهم والتحسس من التواصل معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. رواه مسلم. وهذا نداء القرآن المجيد للمؤمنين بالنأي والبعد عن تتبع خطوات الشيطان ومسالكه. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كل ذلك لسد منافذ الشر. ومن يحاول إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي عالم الإنترنت النظرة الأولى قد تقع خطأ، لكن الاستمرار في تقليب الصفحات، ولكن البحث هو النظرة الثانية المحرمة. وإذا كان الشاب يعتقد أنه في الفضاء الإلكتروني لا يراه أحد، وليس هناك رقيب على ما يقوم به، فهو مخطئ، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وإذا كان الله عالما بكل شيء ويحصي عليك ما تقوم به من قول وعمل، فإنه لا شك محاسبك على ما قمت به، والجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن الأعراض في الإسلام تتكافأ مع الدماء في كونها محرمة، وقد أحيطت بسياج شديد من الحماية والصيانة والعصمة. ومن ثم فهي ليست كلأ مباحة، بل نهى الإسلام عن الخوض فيها وعن مقارفتها بما لا يحل، وكان نهيه في هذا شديدا وصريحا. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وكان مما أرساه نبينا صلى الله عليه وسلم من القيم والمبادئ في خطبة الوداع أنه قرر حرمة الدماء، وجعل الأعراض تتساوى معها في هذه الحرمة. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري. ومما يثبت كبر جرم التحرش الإلكتروني أنه باب من أبواب التجسس على الآخرين. ولا ريب أن التجسس مما نهى عنه الإسلام أشد النهي، حيث قال تعالى: ولا تجسسوا. إن التحرش الإلكتروني يلتقي مع جريمة أخلاقية أخرى تقع في نطاق الأمور المنهية عنها، وهي جريمة الخوض بالباطل. وهذه الجريمة يكفي في قبحها وشناعة أثرها أنها تنتمي إلى مجالس السوء، والإعراض عن هذه المجالس وأهلها من علامات الإيمان، بل هي وصية الله لرسوله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وما كان الأمر بهذا الإعراض إلا لكون هذه الجريمة وهي الخوض في الباطل تورث صاحبها مستقرا في جهنم. فحينما سئل أهل جهنم عن سبب استحقاقهم العذاب، كان من بين الأسباب التي أظهروها: وكنا نخوض مع الخائضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، وهو حديث حسن. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يرزقنا سبحانه بمنه وكرمه العفة والعفاف، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى السلامة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة ترفيه عابرة تقضى بها أوقات الفراغ، بل غدت لا سيما في عالم الأطفال إدمانا خفيا يتسلل إلى العقول ويتسرب إلى القلوب، فيهدد مسار التربية ويضعف البنية الصحية ويربك السلوك والتعلم، فيتأزر الطفل خلف الشاشات وتستنزف انتباهه وتسرق من عمره أوقات النماء الحقيقي، حتى يغدو أسير عالم افتراضي يبعده شيئا فشيئا عن واقعه وأسرته وقيمه، بل وعن دينه. وتكمن الخطورة الكبرى في غياب الوعي المجتمعي الرشيد، حيث يترك الطفل فريسة لهذه الوسائل بلا توجيه ولا رقابة، فتتسلل إليه أنماط سلوكية غريبة، وقد تؤدي فيه العزلة أو العنف أو التبلد العاطفي، فضلا عما تخلفه من آثار صحية كإجهاد البصر واضطراب النوم وضعف النشاط البدني. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي وتحديد أوقات منضبطة لممارسة تلك الألعاب واختيار المحتوى المناسب وتعويض الطفل ببدائل نافعة تنمي مهاراته وتغذي روحه وتعيد التوازن إلى يومه. فالتقنية نعمة إن أحسن توجيهها، ونقمة إن تركت بلا ضابط، والطفل أمانة ومسؤولية تقتضي أن تصنع لها واقعا يوازن بين المتعة والنماء وبين الترفيه والبناء. والألعاب التي يباشرها الأطفال إن كانت تساعد الطفل في تنمية الملكات أو توسيع القدرات الذهنية أو في أي وجه من وجوه النفع المعتد به شرعا، أو كانت وسيلة للترويح عن النفس، كل هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن لا بد من انضباطه. والشارع الحكيم أباح للأطفال الألعاب التي لها دور إيجابي في بناء قدراتهم كركوب الخيل وتعلم الرماية وغير ذلك مما يقوي الجسم ويدفع الكسل والخمول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى كل ذي حق حقه. الآباء والأمهات مأمورون شرعا أن يوجهوا أطفالهم الذين يدمنون تلك الألعاب بأن تكون فيما يفيدهم وينفعهم، خاصة فيما يخص تحصيلهم الدراسي أو التعليمي. أما إن تركوا الأطفال وما يرغبون فإن الوالدين يحاسبان أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معناه: علموهم ما ينجون به من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.